فيه الاستاذ فلان، كما قلت اننا امة اليوم افتقدت الاعمال العظيمة التي تتمدد بها، فاخترعت الالفاظ الكبيرة التي تتلهى بها. نعم افتقدنا الاعمال العظيمة فاخترعنا الالفاظ الكبيرة. منها ايضا ان البعض فينا ليس حريصا على وقته ولا وقت اخوانه، فتراه يعمل على اضاعة وقته يمنة ويسرى، ولا يحزن اذا ما مر عليه يوم دون ان يزداد فيه علما او عملا صالحا، بل ويضيع وقت اخوانه، بل ويزداد الطين بلة حين يضيع وقت الدعاة والمشايخ. من هذه الظواهر ايضا التي ينبغي ان نقف فيها مع انفسنا، ان البعض منا تبدو صورته امام الاخرين حسنا، فاذا عومل بالدرهم والدينار بالجنيه فلا ظهرت صورة مغايرة، تبينت معالي مكنونات، ظهر تكالبه عن الدنيا، بان حرصه على منفعة نفسه دون النظر الى التعاملات الشرعية، الضوابط الشرعية لهذه التعاملات. في الفلوس يقول لك لا عندي فلوس انا معرفش ابويا، ناس اخذوها من الممثلين بيقولوا عشان يعني انت عشان ابويا تسرقني، ناس انهم اخذوها من التمثيليات بيقول له يعني احنا نخسر بعض عشان 5 جنيه، قال له عشان 5 جنيه. ناس اين هو؟ اين الاخوة هنا؟ وانني لا اقول في المجاملات في الاكرام في الانفاق، بل في التعاملات في البيع والشراء. تجد ايضا ان البعض كثير الشكوى، يريد ان ياخذ ولا يريد ان يعطي، يفكر في حقوقه وينسى مطلقا واجباته. تجد كثيرا منا ينسى ان الكلمة امانة وان المجالس بالامانة، فتراه يفشي اسرار اخوانه وينقل الكلام بين الناس. تجد ايضا ان بعضنا يجد متعة ولذة في معرفة عيوب اخوانه، فتجده يتتبع عشراتهم ويتحدث افعالهم ويسأل عما لا يعنيه من اخبارهم ليقع على افاتهم وعيوبهم ونقائصهم. هذه النفس الذبابية التي لا تقع الا على القاذورات. منها ان البعض صار عزيزا على اخوانه ذليلا للكفر، عزيزا على اخوانه. والله لقد قلت في بعض الاحيان يا ريت اخونا فلان يعاملني زي ما بيعامل العوام اللي بيسبوا الدين في الشارع عنده. تلاقيه مع العوام اهلا ازيك يا حبيبي، ايه اللي انت بتعمله؟ يقول لك ده تأليف قلوب. طب ما تألف قلب ده كمان يا اخي. هكذا تجده عزيزا على اخوانه ذليلا للفسقة والفجر، مع اخوانه لا يتغاضى عن عفوة ولا يقبل عرس ولا يقبل على اذى، بل يرد السيئة باكبر منها. تجد ايضا ان كثيرا من الاخوة اذا فعل معروفا واسدى خدمة يود ان لو تنتشر، وان الناس كلهم سكروه على ازاء هذه الخدمة للدعوة. ايضا تجد في بعضنا حرص على الظهور، حب التصدر، حب التخطي للخير. آفة في السادة المصريين دايما لما يشوف طابور طويل يلف من الباب الخلفي يدفع 5 جنيه ويجي قدام. هي آفة سواء في طابور التليفونات او في طابور الجمعية، كان زمان خالص الطابور ده دلوقتي، لكن ما زالت هذه الآفة في طابور العيش، في طابور الاتوبيس، الميكروباص، اي حاجة. هو يريد ان يتغطى من امامه وليكن ما يكون. ايها الاخوة لا تغضبوا من شتى هذه الاسرار ومن اظهار هذه المسالب والعيوب، لاننا بودنا ان نضع ايدينا وبقوه على الجرح النازف حتى نوقف نزيف الدم مهما بلغ الالم. نرى بعض اخواننا لا يرى في الدنيا الا نفسه، فهو الصالح لكل المهام، العارف ببواطن الامور، فتراهنا يمل من الحديث عن نفسه وعن انجازاته، واذا سئل عن اي امر من امور الدنيا والاخره جاب. وكل الناس غيره مقصرون نوما. ترى بعضنا يحتج برايه ويرى انه لا صواب الا ما يراه، لا رايه صواب سيحتمل الخطا، فاذا وقع في الخطا تراه يسوق المبررات والاعذار وهي للهروب. هذا ما لاحظته على نفسي وعلى اخواني، هذا ما ادعوكم الى كتابته والنظر فيه تفصيليا لنتخلص منه الى العلاج العالم. بعد هذه الوقفة وذكر العيوب والذنوب لاعتراف تفاصيل هذا الداء ايها الاخوة امر صعب جدا، شاق على النفس، فلا بد لمن يريد العلاج ان يستعين بالله. ان يستعين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لا بد ان تجلس لتبدا العلاج. كيف نقول انه لا بد من فتره في بدايه العلاج تختفي فيها عن العيون والاذان والالسنه، فتره تصلح فيها نفسك. يا من تريد التخلص من رواتب الجاهليه هاك الخطوه الاولى، اعتزل. يتصلوا بيك مع مصر، اصل الاستاذ واخد فرصة يفكر عشان هيتخذ قرار خطير. ايه القرار الخطير؟ التخلص من كل الرواتب الجاهلية. يقول ابن الجوزي من اراد اجتماع همه واصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان. فليحذر مخالطة الناس ايه؟ في هذا الزمان. ابن الجوزي ده كان في القرن السادس الخامس. ابن الجوزي يقول فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان. وبعد في زماننا بقى نقول ايه؟ يا رب اصلح اهل زماننا، اللهم اصلح المسلمين والمسلمات. من اراد اجتماع همه واصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان، فانه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره، فصار الاجتماع على ما يضر. يقول ابن الجوزي وقد جربت على نفسي مرارا ان احفرها في بيت العزلة فتجتمع هي، ويضاف الى ذلك النظر في سير السلف فارى العزلة حمية، والنظر في سيرة السلف دواء، واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليص نافع. خلي بالك لما تحمي نفسك من العدوى وتاخد كمان مضاد حيوي وتاكل اكل نافع، هل يتطرق اليك مرض؟ كذلك القلب، الحمية راس الدواء، وهي ان تبتعد عن الناس ثم تقرأ في سير السلف فتتغذى. قال فإذا أفتحت لنفسي في مجالسة الناس ولقائهم تشتت القلب المستمع، ووقع السهول عما كنت أراعيه، وانتقش في القلب ما قد رأته العين، وفي الضمير ما تسمعه الأذن، وفي النفس ما تصنع في تحصيله من الدنيا. وإذا جمهور المخالطين أرباب غفلة، والصدع من مجالستهم يسرق من طباعهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الطباع سراقة. في بداية الالتزام اعتذر، خد لك شهر في مكان فاضي محدش يعرفك فيه، محدش يسألك انت مين ولا بتعمل ايه وابدا يقرأ في سيرة السلف، تعلم عقيدتك الصحيحة، امسك كتاب معارج القبول اقرأ من اوله لاخره، امسك كتاب فقه السنة اقرأ من اوله لاخره، امسك كتاب مثل سير احلام النبلاء تفصح فيه اكثره، بحيث اذا في هذه المدة بتعلم نفسك، تضبط عقيدتك، تصحح عبادتك، تعرف مثلك الاعلى حين ذاك تعود محصنا. مهما قيل لك فانت ثابت. اما من اول ما دقنك كده نبتت لحيتك ظهرت يقولك ضحكوا عليك، هتمشي مع السنية هتضيع نفسك وراك عيال ربيهم عندك بيت يا عم امشي جنب الحيط الى اخره، ياخدك للشيخ عشان يقنعك ان اللحية دي مش سنة، يجيب لها شيخ عشان يقنعها ان النقاب حرام. اللهم إنا نعوذ بك من المضللين. يقول ابن الجوزي: فإذا عدت أطلب القلب لم أجده، وأروم ذاك الحضور فأفقده، فيبقى فؤادي في غمار ذلك اللقاء للناس أياما حتى يسلو الهوى، حتى يسلو الهوى. يقول ابن الجوزي: وما فائدة تعريض البناء للنقض؟ انت لسه بترمي اساس مش تتبارك بدل ما حد يجي يرزمه ويهده. ما فائدة تعريض البناء للنقض؟ فان دوام العزلة كالبناء، والنظر في سير السلف يرفعه، فاذا وقعت المخالطة انتقض ما بني في مدة، انتقض في لحظة، وصعب التلافي وضعف القلب. ومن له فهم يعرف امراض القلب واعراضه عن صاحبه وخروج طائره من قفصه ولا يؤمن على هذا المريض ان يكون مرضه هذا سبب التلف، ولا على هذا الطائر المحصور ان يقع في شبكه. وسبب مرض القلب انه كان محميا عن التخليط، مغزوا بالعلم وسير السلف، فخلط فلم يحتمل مزاجه فوقع المرض. هذا هو السبيل الاول، ترك الخلطة والعزلة. دايما نقول غير السلة، ابتعد عن الناس، لا تنافس، لا تجادل، لا تناقش، لا تفعل شيئا ابدا، انما اسكت وتعلم واهرب من الناس حتى يثبت بناؤك. هذا هو الطرف الاول للتخلص من رواتب الجاهلين، شيء من العزلة في البداية. تبدأ تتخلص من الالفاظ الرديئة، زي ما قلت قبل كده تجيب قطعة بلاستر عليه تلزقها على فمك وتكتب عليها مغلق للتحسينات. ايه في شوية مغلق للتحسينات. اثنين، احنا قلنا اول حاجة ايه؟ شيء من العزلة بعد الاساسين الاعتراف والمعرفة. الاعتراف ليه؟ ومعرفة ما فيك من الاساس ليه؟ الاستعانة بالهذول الاساسين. ثم واحد، العزلة والخلوة مع النفس لكتابة الاساس وكتابة طرق العلاج. اثنين، الخروج بعد هذه العزلة بمجموعة من الثوابت لا تقبل المناقشة. مجموعة من الثوابت ايه؟ لا تقبل المناقشة. انظر الى سعد بن ابي وقاص حين قالت له امه: والله ان لم ترجع عن دين محمد لا اكل ولا اشرب حتى اموت، فتعيرك العرب بي، يقولون يا من ماتت امه من الجوع. فصبر يومين وثلاث حتى يذكر اهل التواريخ والسير انهم كانوا اذا ارادوا ان يسقوها ماء ليبقى فيها رمق الحياة يضعون بين اسنانها خشبة، يفتحوا دماغ بقها بايه؟ بعسلة عشان يدخلوا مية. فدخل عليها سعد بعد ثلاث وقال: والله يا امه لو ان لك 100 نفس فخرجت امامي نفسا نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين. خلاص انتهيت، ما فيش ملخص، ما مفيش مجدد. انسحب. يجي ابوه يقول له يا ابني هتضيعنا. يا ابني لو خدوك مش هعرفك. يا ابني لو ما حلتهاش تضمك ثاني. ولا كانه سمع حاجه. هيطلق مين؟ مش امك، مراته. روحه يقعد في الفوق. مش مشكلته. اما هنا فديني ديني لحمي ذنب لا افرق. لا افرق. كذلك امرت زوجتك بالنقاب من عتها من استقبال ضيوفك اللي موجودك ما سلمت على ابن عمك ولا ابن عمها ولا اخوك ولا جوز اختها ضمي لخصوصه. ليه بقى التذمر ده بقى؟ يعني هو اخوك هياكلها؟ ده اخوك لو سافع عيانه يغطيها مش يقولوا كده؟ مفيش تفاهم. هي كده. لو فتحت بابا للمناقشات فلن تثبت على رأس أبدا. مجموعة من المسلمات لا تقبل المناقشة حتى يحفظ عنك. معلش أنا هذا الموضوع لا يقبل المناقشة خلاص. هيقول الأخ ده بتاع لا يقبل المناقشة. انتهت القضية من أول يوم. دخلت على بنت عمك قامت وقفت أهلا أهلا إزيك ومجد إيدها. انت حاطط ايدك ورا ظهرك اهلا وسهلا. ربنا يغفر لي ولك. اسال الله ان يكرمني واياك. اسال الله ان يرحمني واياك. اسال الله ان يعفو عني واسالك. هتقول لك بس ده درويش قالوا نطف برضو احسن من المعاصي والذنوب. لكن اسلم عليها المره دي بكمي والمره الثانيه بدراعي والمرة الثالثة كشفتي فوز احمد كاين يتفضل معايا. شوية معاصي شوية معاصي. ايه القرف ده؟ مش ده اللي بيحصل يا شباب؟ نعم نحن لا نقبل المناقشة في قرار الاصل. قرار في الحدود لا نقبل المناقشات. مع زوجتك حتى او بنتك ساعة ما التزمت لو سمحتي النقاط. تقول لك انا مش مقتنع. طب البسي وبعدين نبقى نقتنع. ولادي واصطبر عليها لا نسألك رزقا. مجموعة من القضايا الثواب لا تقبل المناقشة. انا لا اصافح النساء. انا لا ادع احدا غير محارم زوجتي يدخل عليها. زوجتي لا يراها الا محارمها. وقت الاذان اخرج الى الصلاة. قاعدين طبعا العيلة والدك ووالدتك وضيوف عمك وعمتك وخالك وخالتك والجيران والاهل والاذان اذن لو سمحت نصلي. يعني ايه؟ هنصلي. يعني ايه يعني يا مسيح؟ يعني صلي. كبير في السن والدي والدتي ما تقدروش تنزلوا خليكم. اتفضل معايا يا اخي اتفضل معايا غير محارم زوجتي هنصلي في المسجد تحت على طول. قدامك سوقهم كده دي جليطة وايه اللي تسوق منك مش مهم. المهم عند ربنا هو ايه؟ مش دي قضيتي. انت يا صلي هكذا ينبغي ان تكون في الحدود حاسما حاسما قويا. واحد يسلم عليك من قريبك ابن عمك سلام عليكم عليكم ازيك عامل ايه وازاي الاولاد ادي فلانه بقى اكلمها فلانه دي اللي هي زوجتك يعني فلانه اكلمها تقول معلش اصل انا حركت منه لا تفهمه على طول هذا لا يجوز هذا وضعه كذا الحم والموت يا ابني ده الكلام ده كان عند العرب زمان النهارده احنا اخوات اخوات ما ينفعش عندي الكلام ده الحزم والحد وفي ذات الوقت التعامل بالرفق واللين والحكمه بالحكمه مش زي ما بقول لك يعني الامور انك تشتم انك تضرب انك لا بالرفق باللين بالحكمه لكن بحد بحسب يعني مش معنى اللين ومعنى الرفق ومعنى الحكمه ان احنا نسيب زوجتك تمشي متبرجه وانت راجل التزمت البسانه على ما تقتنع وده بحكمه لا مش دي الحكمه. الحكمه اللي هي السنه. رحم الله نساء الانصار نزلت ايه الحجاب فقمنا الى مروطهن فايه فشققناها وخرجنا كان على رؤوسهن الغربان. ثلاثه دوام المحاسبة. المحاسبة معلش هنقول المحاسبة ونمشي ان شاء الله. دوام المحاسبة. اذا لم تحاسب نفسك ضاعت ضاعت. فلا بد من دوام محاسبة كل يوم كل يوم تحاسب نفسك. كنا عاملين زمان ورد محاسبة زمان وزع عليكم فاللي عنده يبقى يزيل اخوانه لان احنا حرمنا توزيع الاوراق. فاللي عنده ورد محاسبة يزيل اخوانه محاسبة على الصلاة وعلى الذكر وعلى تلاوة القرآن وعلى الدعاء. النهاردة اعددت لكم ورد محاسبة جديد. ماذا اقول؟ ها؟ اقول يا شباب اصلي اللهم صل على النبي محمد. بعد المحاسبة في كل صلاة من الصلوات الخمس هل رددت الأذان؟ هل صليت السنة القبلية؟ هل دعوت بين الأذان والإقامة؟ هل أدركت تكبيرة الإحرام والجماعة الأولى؟ هل صليت السنة البعدية؟ هل قلت أذكار الصلاة؟ هل قلت دعاء دخول وخروج من المسجد؟ دعاء دخول وخروج من البيت؟ دعاء دخول وخروج الحمام؟ دعاء الوضوء قبله وبعده؟ قبله بسم الله وبعده اللهم اجعلني من التوابين الى اخره. هذا نموذج لدعاء لمحاسبه على الصلوات الخمس. اذكار الصباح والمساء، الدعاء للوالدين، دعاء للمسلمين. خذ وجه المحاسبه ده. هل استحضرت النيه قبل بدء القيام بالطاعه؟ هل اجتهدت في تحري السنه قبل البدء في العمل؟ هل كنت معظما لشعائر الله مسارعا لتلبية أوامره؟ هل كنت معظما لحرمات الله مسارعا لاجتناب نواهيه؟ هل خالفت هواك وسارعت إلى الطاعات؟ هل استيقظت وتهجدت ثم جلست تستغفر في جوف الليل إلى أن أذن الصبح؟ هل تهاونت في تكبيرة الإحرام؟ هل تجمعت الدنيا عليك وأنت في الصلاة فخرجت من الصلاة كما دخلت فيها؟ هل حافظت على سنن الرواتب للصلوات المكتوبة؟ هل أفشيت سرك وتحدثت بأعمالك وطاعاتك أمام الناس؟ هل توارد على ذهنك خاطر الإعجاب بعملك والعجب بطاعتك؟ إذا قدر خاطر العجب هل قاومته أم استسلمت له؟ هل كان تأثير قيامك بالطاعة الإحساس بأن لك مكان ومنزلة عند الله؟ أم بأنك أديت واجبا وأنت لا ترى عملك؟ هل نظرت إلى غيرك نظرة انتقام ولنفسك نظرة علو وإجلال لقيامك بعمل دون أن يعملوه؟ هل احتقرت الآخرين وفرحت بنفسك؟ هل شاقت نفسك للإمامة أو الإمارة أو تقديم الناس لك؟ هل باست نفسك لعدم احترام الناس وتوقيرهم لك؟ هل رجوت أحدا أو انتظرت من أحد شيئا وتعلق قلبك به دون تعلق القلب بالله؟ هل آثرت غيرك على نفسك؟ أم أنك لم تفكر إلا في نفسك وراحتها؟ هل كظمت غيظك أم كنت سريع الغضب؟ هل تمنيت خطأ من يحاورك لإثبات صحة رأيك؟ هل تكلمت عن نفسك بما يزكيها؟ هل حسدت أحدا على خير آتاه الله إياه؟ هل حاولت منع الخير عن أحد من الناس؟ هل سخرت من أحد ولو في نفسك؟ هل أهملت من يحدثك ولم تعره اهتماما؟ هل ظننت سوءا بأحد من المسلمين؟ هل كان صدرك تجاه المسلمين سليما؟ هل نصحت أحدا بنصيحة أمام الناس؟ هل رأيك أحد ممن تعرف في موضع حسن فانتسيت وفرحت بنظر الناس إليك؟ هل ضاقت نفسك عندما رأيك أحد ممن تعرفهم في موضع لا تحب أن يراك فيه ونسيت نظر الله إليك؟ هل خشيت أن تكون لا أدري حتى لا تنتقص مكانتك عند الناس؟ هل اقتررت بنفسك وظننت أنك تستطيع القيام بأفعال معينة بسبب خبرتك وذكائك ونسيت الاستعانة بالله؟ هل انتسيت وانبسطت عندما مدحك الناس بما ليس فيك؟ هل باخت نفسك عند سماع نقدك من الناس؟ هل سرعت لخدمة من حولك وقت حاجتهم؟ لا. أم تباطأت وتكاتلت لتعطي الفرصة لغيرك ليقوم بها؟ هل رضيت بما قسمه الله لك من الرزق؟ أم سكوت وتسخرت؟ هل رضيت بقضاء الله وقدره؟ أم سكوت وتسخرت؟ هل كنت عفيفا؟ أم أكثرت من سؤال الناس؟ هل احتسبت عند الله عملك وجهادك وما تلقاه من الأذى؟ هل جلست مجلسا فارغا وأكثرت فيه من اللغو والضحك؟ هل سعيت بهميمة؟ هل استهزأت بأحد؟ هل حريت الصدق فيما تقول؟ هل احتقرت أحدا؟ هل شمست في أحد؟ هل حفظت الأمانة وأديتها؟ هل غضبت لنفسك وحاولت الانتصار لها؟ هل ظلمت أحدا من الناس؟ هل قلت الحق ولو كان على نفسك أو إخوانك؟ هل تثبتت مما تقول؟ هل كنت جليلا بإخوانك؟ هل كنت رفيقا بالناس؟ هل مننت على أحد بخدمتك له؟ هل زكلت ما خدمت به لقريب أو بعيد؟ هل تحدثت بخدماتك أمام الناس؟ هل سألت عن شيء لا يعنيك؟ هل شاركت في مجلس غيبة ولم تزد فيه عن حرص المغتابين؟ هل قاطعت المتحدث؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ هل مدحت أحدا من الناس بغير ما فيه مجاملة زائفة ونفاقا اجتماعيا؟ هل خارت عزائمك ولم تقدر على القيام بفرائض الله؟ هل كنت حليما مع من تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ هل كنت مهتما بأحوال المسلمين؟ هل كافأت من أسى إليك معروفا؟ هل تعصبت للحق أم للأشخاص؟ هل اتقيت الله في كسبه وتحريت الحلال وابتعدت عن الشبهات؟ هل قدمت مصلحة دينك عندما تعارضت مع مصلحة دنياك؟ أم أنك قدمت مصلحة الدنيا؟ هل كنت تمشي على الأرض هولا أم اختلت في مشيتك؟ هل تقحرت في كلامك أم تنطعت في حركاتك؟ هل تبسمت في وجه أخيك لتكسب صدقة؟ هل كنت منظما لشؤونك مخصصا لأولوياتك أم أن حياتك تبهللا؟ هل غششت؟ هل غدرت؟ هل خنت؟ هل خونت أحدا من المسلمين؟ هل قمت تطوعا لله؟ هل أكثرت من الطعام والشراب حتى بلغت درجة الشبع والامتلاء؟ أم اكتفيت بلقيمات يقمن صلبك؟ هل حافظت على بصرك فلم تنظر إلا إلى ما يحل لك؟ هل حافظت على سمعك فلم تستمع الى الحرام؟ هل احسنت الى والديك؟ هل وصلت رحمك؟ هل احسنت الى جيرانك؟ هل وصلت من قطعك؟ هل اعطيت من حرمك؟ هل عفوت عن من ظلمك؟ هل تصدقت وانت معتز؟ هل اكثرت من ذكر الموت؟ هل حافظت على ذكر الله؟ هل اكثرت من الاستغفار؟ هل اكثرت من التهليل؟ هل اكثرت من الحوقلة؟ هل اكثرت من الصلاة على النبي؟ هل حافظت على ورد القرآن؟ هل حضرت درسا للعلم؟ هل طالعت في كتب العلم؟ هل كان لك عمل ايجابي للاسلام؟ هل ساقت نفسك للشهادة في سبيل الله؟ هل اتبعت السيئة الحسنة؟ هل سارعت بالتوبة؟ هل ارضيت الله في يومك هذا؟ هل اشتريت الجنة؟ هذه بعض الاسئلة الخاطرة على البال لتسائل نفسك بها، وهناك اضعافها، ولكني لا اطيل عليكم واكتفي عن هذا المقدار. وان كنا قد قطعنا عناصر ثلاثة فقد بقيت في كيفية التخلص من رواتب الجاهلية عناصر اخرى واقعية ثلاثة. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاة. ان الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الثاني مع مسألة التخلص من رواتب الجاهلية. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. ذكرنا في لقائنا الماضي ثلاثة عناصر في التخلص من رواتب الجاهلية. كان العنصر الأول منها العزلة والحمية بعدا عن المواقع الجاهلية. لكي تتخلص لا بد من فترة تنأى فيها بنفسك لتتعود نفسك طاعة الله، ولكي تحصل المفارقة الجسدية الواقعية لتحصل المفاصلة الذهنية النفسية. لا بد من هذا أن تبتعد حتى تستنكف، لأن كثرة المساس تفقد الإحساس. فلا بد من مفارقة بدنية قلبية واقعية ذاتية في الأول لتحصل المفارقة بعد ذلك النفسية، فيقع الفاصل النفسي بينك وبين الجاهلية فتستطيع أن تستنكر. كانت هذه النقطة الأولى، وشاهدها من حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. قال: إن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلما كان الرجل مخلصا صادقا خرج وأطاع رغم جبروت قتل 100 نفس، ولكنه خرج فأطاع واستمع إلى كلام العالم ونفذ، وإن كان قد جاء أجله فقد نصره الله. اللهم انصرنا على أنفسنا يا رب وعلى أعدائك أعداء الدين. المقصود يا شباب المسلمين أن العنصر الثاني من هذه العناصر كان وجود مجموعة من الثوابت لا مجال فيها للمناقشة. لا بد من وجود مجموعة من الثوابت لدى المسلم من القضايا التي لا تقبل المناقشة. ليس كل ما يفعله المسلم قابل للمناقشة، إنه حال إطاعته لأوامر الله وحال فعله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجبة الفرض، هذه أمور لوازم لا يقبل فيها مناقشة ولا تنازلات. إن علينا أن نقيم جسرا بين الجاهلية والإسلام، لا لنلقى معه الجاهلية في منتصف الطريق، وإنما لنعبر جملة إلى الإسلام وننقل الجاهلية برمتها إلى الإسلام. فانتبهوا إخوتي، هناك قضايا لا ينبغي فيها المناقشة، مسلمات لا يجوز فيها الكلام. بإذن الله سيكون لقاء الأحد القادم بمفرغه للحديث عن النقاط، وقد قلت أنه بفضل الله على الساحة أشرطة كثيرة للشيخ محمد إسماعيل والشيخ محمد حسان والشيخ عبد الرحيم الطحان، بل وكلهم في المسألة، ولكن ما زالت الأسئلة ملحة. فنفرض لنا اللقاء القادم لتكون مسلمة عند المسلمة، مسلمة عند المسلمة أن مسألة النقاش لا تحتاج إلى جدل ولا إلى كثير نقاش، بل هي صاحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تنازلات. انتهت القضية. ينبغي أن يكون هذا، إن المسلم إذا صارت عنده هذه المسلمة أن هناك مسلمات، فإن هذه المسلمات يريح عقله منها، لا يكثر الجدل ولا النقاش فيها، لا يحاول الإقناع من خلالها، وإنما هي مستقرة عنده سواء قبل الناس أو لم يقبلوا، رضوا أم لم يرضوا، أثنوا أم ذموا، مدحوا وشكروا أم غضبوا ورفضوا، كل هذه لا يقيم لها وزنا. لو أن الناس وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على أن يترك أوامر الله ما تركها حتى يقضي لحظه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وهذه القضايا المسلمة تقر في قلب المسلم نتيجة ثمرة لي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا انتفى الحرج من الصدر وتم التسليم بتمامه، هنا تصبح القضايا عنده مسلمه. صلى الله على النبي محمد لما سلم لربه تسليما واثبت له ربه هذا التسليم امن الرسول بما انزل اليه. لما سلم لله تسليما صار الناس يتكلمون ويحاولون ويعرضون ويجادلون ويناقشون وهو جبل صالح لا يتاثر بهذا الكلام. صلى الله على نبي الله ابراهيم وسلم الذي حين سلم لله اذ قال له ربه اسلم قال اسلم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ثم اجتمع الناس يخوفونه يهددونه يحاولون معه يؤذونه يتوحدونه يطردونه يخرجونه، كل هذا ما اثر. انها قضايا ظاهريه تمس ظاهره من خارجه ولا تتوغل ابدا الى باطنه. اصلها الاستسلام. هذه مسلمات تقر في قلب صاحبها فلا تتوغل اليه السؤال ولا تهزه ولا تؤذيه هذه المناقشات اذا كان استسلام القلب كاملا تاما. اما اذا طرحت قضية خرج مفتي من المفتين او متكلم من المتكلمين فطرح شبهة على قضية النقاب مثلا، فقال النقاب ليس من الاسلام، او احد المنقورين قال ان النقاب حرام، هذه مقولة قد تهز انسانا. هذا الانسان انما يحتاج متى؟ حين لم يكن قلبه اسلم لله. حين لم يكن قلبه اسلم لله اعجبني قول احد الاخوة لزوجته حين التزم وهي تريد الالتزام، تقول ولكني اريد ان اقتنع بالنقاب، قال والله لا اسوق ادلة فالامر لا يحتاج الى ادلة. قال لو ان الفطرة سليمة انا رجل، لو انني رجل محترم لا ارضى ان يرى زوجتي احد، فهي من هذا المنطلق البيت فلبست. هكذا بدون سوق ادلة الفطرة السليمة تقبله، والاستسلام لله ابتداء يقره يقر هو انتهى في القضية، وخصوصا في عصرنا كما سنذكر بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. المقصود أن هذه المسلمات تنبع من استسلام القلب لله، فإذا استسلم القلب تماما صارت هذه القضايا لا تمس قلبه، إنما تناله من ظاهره ولا تؤذيه من داخله. إذا أثيرت قضية الزلزال، قضية عذاب القبر، قضية اللحية، قضية صلاة الجماعة، قضية التحكيم السريعة، قضية أي قضية من القضايا، إذا وجد في القلب الاستسلام فكل هذا الكلام غوغاء لا تأثر فيه، كمثل ألفك الناس أمسكوا مقشات وصاروا يثيرون الغبار ليغبروا ليوسخوا وجه السماء. إنهم سيثيروا الغبار وسينزل الغبار على رؤوسهم طينا وتظل السماء مشرقة ضاحكة. سيظل أخ مرتفعا فوق كل الصفات، متعاليا فوق كل الكلمات، نائيا مبتعدا عن كل السفهاء. هم يقولون ويزعمون ويفعلون وهم بإيمان إراض بقضاء الله وقدره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه أن ما يدار يزيد إيمانا وتسليما لأنه موعود بهذا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعفه بعضهم ولكنه حسن إن شاء الله، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. حين يرى منافقين ولكن لهم ألسنة عليمة تناقش وتجادل، حين يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة؟ قال الأمر التافه. الأمر التافه أعجبني أنه لم يكن الرجل، لأنه ليس برجل، أمر تافه يتكلم في أمر العامة. إن أقرأ هذه الحديث يقول زدنا إيمانا حسبنا الله ونعم الوكيل. حين يقرأ أمثال هذا ومثل إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه وأمثالها تزيد المؤمن إيمانا وثباتا ويقينا على ما هو فيه. كان العنصر الثاني وجود مجموعة من القضايا المسلمات التي لا يقبل فيها جدلا ولا نقاشا، لا يقبل فيها كلاما. ثم كان العنصر الثالث المحاسبة الدائمة للنفس، أن يحاسب نفسه بصفة دائمة فيستخرج عيوبها وذنوبها ويعرف عيوبه وذنوبه بأحد ثلاثة طرق. الطريق الأول من أعدائه، لما في البيت يقولون أنت فيه كذا وكذا يعرف ما فيه. من أعدائه حين الزملاء الذين كانوا معه على الباطل فإذا التزم عادوه يقولون أنت فيك كذا وكذا، فيك يفر فيك غرور فيك عرف فيك كذا، يتهم نفسه. اثنين يعرف عيوبه مما يعيبه على الناس، حين يعيب على انسان خلقا يقول لنفسه الخلق ده فيا ولا لا، حين يعيب على انسان خلقا واي خلق يتهم نفسه يقول هو العيب اللي انا بعيبه عن الناس. حين راى انسان يتكلم فيتصدق يقول انا بتكلم زيه كده مثلا، حين عامل انسان مع امه بطريقه سيئه ورفع صوته يقول هو انا بتعامل مع امي بالطريقه دي برضه، يتساءل مع نفسه فيتهم نفسه. السبيل الثالث يعني ننبه الأحبة. المحاسبة الدائمة للناس يعرف عيوبه من ثلاثة أمور. الأول ما يخبره به أعداؤه، وهذه فائدة الأعداء. الأمر الثاني ما يراه مما يعيبه على الناس. الأمر الثالث بواسطة أخ ناصح أو شيخ ملهم يخبره بعيوبه وذنوبه، ونسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه الثلاثة السابقة وبقي الثلاثة نحاول الانتهاء منها الليلة إن شاء الله وقدر.
من فضلك اقلب الشريط.
وبقي الثلاثة نحاول الانتهاء منها الليلة إن شاء الله وقدر. الأمر الأول التغيير لا الترقيع، أو نسميه رابع في مسألة التخلص من رواتب الجاهلية التغيير لا الترقيع. أيها الأحبة، هناك حقيقة أولية ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماما ونحن نقدم الإسلام للناس كدعاء، وحين نعمل بالإسلام كمسلمين هذه الحقيقة نقدمها للذين يؤمنون للمسلمين والذين لا يؤمنون للكفار على وجه سواء. هذه الحقيقة التي نقدمها تنبثق من طبيعة الإسلام ذاته وتنبع من تاريخه. هذه الحقيقة هي أن الإسلام تصور مستقل للوجود وللحياة، أن الإسلام تصور كامل ذو خصائص مميزة، ومن ثم ينبثق من هذا التصور منهج الحياة، أن الإسلام تصور كامل ذو خصائص مميزة، ومن ثم ينبثق من هذا التصور منهج ذاتي مستقل للحياة كلها، للحياة كلها بكل مكوناتها وبكل ارتباطاتها. يقوم على هذا النظام، على هذا التصور، يقوم على هذا التصور منهج، ويقوم على هذا المنهج نظام ذو خصائص معينة. فهمتم؟ نعيد. في الإسلام حقيقة أولية ينبغي أن نفهمها وأن نقدمها للناس، لأن الناس اليوم عيبهم أنهم لا يفهمون الإسلام. إن الذين يعادون الإسلام من أبنائه ومن غير أبنائه إنما هو من قبيل الإنسان عدو ما يجهل، جهلوا الإسلام فعادوه، لو عرفوا الإسلام لأحبوه ووالوه. إن الإسلام له تصور مستقل، اسمعه في قول الله وأنت تدعو به اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يهودي ولا نصراني، هي كما وصف الله لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فلا ميول شرقية ولا ميول غربية. ولذلك تجد أهل عصرنا من قومنا جربوا الرأسمالية وجربوا الشيوعية والكل لا يفلح، ثم طريقة وسط اشتراكية ديمقراطية رأسمالية مش عارف ايه اسمح ولخبط الجماهيرية مش عارف ايه 6-7 اسباب، وفي النهاية كل هذا لا يفلح، لن يفلح الا نظام الله. وينبغي ان نعتقد يقينا ان نظام الله لا شيوعية ولا رأسمالية، وانما هو نظام مسلم اسلامي بحت. حين خدعونا فقالوا اشتراكية الاسلام، ديمقراطية الاسلام، رأسمالية الاسلام، كل هذه لواصق تلصق بالاسلام من شركة الدخان والسجائر الاسلامية، هي كده سواء بسواء. اثناء خلطك بالاسلام والاسلام منها بريء. فالاسلام له تصور خاص قاصد امانة للوجود والحياة. من هذا التصور ينبع منهج، وعلى هذا المنهج يقوم نظام. فالبداية تصور ثم منهج ثم نظام. هذا التصور له خصائص مميزة يقوم عليها المنهج، والمنهج يقوم عليه النظام، فتكون الأمة المسلمة لا شرقية ولا غربية. قلنا متميزة، شخصية متميزة. أخوتي إخوتان، ولذلك بناء على هذا فالإسلام لا يقبل أنصاف الحلول، لا من ناحية التصور ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة عن هذا التصور. إما إسلام وإما جاهلية، ليس هناك يد آخر، نصفه جاهلية ونصفه إسلام. ليس هناك وضع يقبله الإسلام بنصفه جاهلية. فنظرة الإسلام واحدة في أن الحق واحد لا يتعدد، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وأن ما عدا الحق فهو الضلال، وهما غير قابلين للالتباس والامتداد إطلاقا. اسمع كلام الله وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. ويقول الله ولذلك فزع واستقم كما امر ولا تتبع اهواءهم. ويقول الله فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. استمع الى قول الله ثم جعلناك على سريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. اسمع قول الله افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الايات واشباهها وامثالها كثير تدل على انه احد امرين، اما اسلام واما اهواء. ليس ثمة ذلك. اسلام دي اهواء؟ لا. اهواء مؤسمة؟ لا. اسلام خالص وان فالاهواء. فالاسلام حين يجيء ليعرض على الناس يطلب منهم الانتقال جملة واحدة. كذلك مع نفسك فافعل. يا نفس لا تفعلون. اما اسلام تنتقل الى الالتزام بالكلية، وإن أبقي في صين وأذى وحماية الزائرين. أما نصرص هذا لا ينفع، لا ينفع. ولذلك نحن نعيب على كثير من المناهج في الحرج التي تركز على أهواء الناس. ما تزعجش ما تزعجش، تعال استاذي معايز تشرب سيجارة، ممكن نزلنك نص ساعة تبقى تخرج تشرب سيجارة. لا ما تزعجش ما تزعجش، التزم. مش هتسيب الاغاني، ما تخافش عندنا اغاني برضه. مش هتنسى التلفزيون، لا لا لا، في تلفزيون برضه فيه. مش هتنسى المسرح، لا لا، عندنا مسرح. سحب موجود، لحن، قصص موجوده قصص، شعر موجود شعر، الانسان في كل شيء. هذا كلام فارغ. الاسلام لا يصلح ان يكون بديلا. الاسلام اصل، فحين يلتزم الانسان لا نوجد له بدائل جاهلية. بل الفرح جاهلي، فرح اسلامي لا، وانما الانسان حين يلتزم يسلم ينتقل من الجاهلية الى الاسلام بيرجع لورا لورا ولا بيطلع لقدام؟ بيرتفع. لذلك كثيرا ما اقول ان الاسلام لا يرفض على اهواء الناس، لا يداعب عواطفهم، لا يدغدغ اهواءهم. مش قضيتنا دي ان الموضوع ده يوافق اهواء الناس ولا لا، زي ما بعضهم قال لما تقول الفلبيني يسلموا ويقولوا لنا احنا ما نقدرش نستغنى عن اكل الكلاب، كلهم الاسلام في اكل الكلاب. بعض المذاهب اجازت اكل الكلاب يا اخي، ماشي فيه تعالوا كلوا كلاب. يبقى الاسلام ايه ده؟ الاسلام ايه اللي بينزل لحضيض الناس؟ ليس واجبا علينا ان ننزل لحضيض الناس، انما الواجب علينا ان نرفع الناس الى افق الاسلام السامي. ما ننزلش نطلعهم، ما ننزلش نطلعهم نرفعهم. لذلك ينبغي ان تكون هذه مسلمة حين نعرض الاسلام وحين نقبل الاسلام. حين نعرضه نعرضه هكذا بعزة. قال الله عن كتابه وانه لكتاب عزيز. مش لعبة ايه؟ مش تهريج هو؟ مش محتاجين الناس احنا؟ نعم. انتبه يا اخي بالله ان الاسلام لم يأتي ليربط على شهوات الناس الممثلة في تصوراتهم وانظمتهم واوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم، سواء منها ما عاصر مجيء الاسلام او ما تخوض فيه البشرية اليوم في الشرق والغرب بما تهوى. انما جاء الاسلام لينخي هذا كله الغاء وينسخه نسخا ويقيم الحياة البشرية على اسسه الخاصة. اسس ايه؟ اسس الاسلام الخاصة. جاء لينشئ الحياة انسانا، لينشئ حياة تنبثق منهم بثاقا ترتبط بمحوره ارتباطا. قد تشابه جزئيات من الاسلام جزئيات الحياة التي يعيشها الناس في الجاهلية، ولكن ليست هي هي، ليست منها، انما هو مجرد تشابه، تشابه في الظاهر، تشابه ثانوي في الفروع. اما اصل الشجرة فهو مختلف. قد تكون بعض البيوت التي يسمونها بيوت محافظة، يأتي انسان من يولد من بيت محافظ، يعني ايه؟ لما الرجل يدخل ومحافظ يقوم الحريم في مكان والرجال في مكان ثاني. هو يفعل هذا، الاسلام يامر بهذا، ولكن ليس هذا هو الاسلام. الاسلام حين يامر بهذا يامر لغرض اخر، ليس لغيرته فحسب، بل طاعه لمن؟ لله. يعني انا لما كنت في الارض قبل ما التزم ما رضيت ان زوجتي تحضر الحفلات الطاخره مثلا، يعني مثلا مش انا اقول كشخص، ما يرضاش ان زوجته تقعد مع اصحابه وتصبح في مطار وتعرفه. ليه؟ يقول لك كده انا ما احبش كده. هذا ما يحبش كده تركه لانه لا يحب. اما حين يلتزم يترك هذا من اجل من؟ من اجل لا. فقد يتفق الاسلام مع بعض الافعال الجاهليه في المظهر فحسب، اما الاصل فهو في الاصل لم يتركه لله. نعم انه تشابه ظاهري، تشابه جانبي، تشابه فرعي، اما الاصل فمختلف تماما. تلك الالتزام شجرة تسقيها وترويها وترفعها وتغذيها آيات الله، وتلك والاخرى شجرة تسقيها اهواب البشر. لما يكون واحد صاحبه طيب ومؤدب مفيش مانع ان زوجته تقعد معاه وتسلم عليه، واحد ثاني لا 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 ما يدخلش ما يقعدش معاه اهواه. قال ربنا والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. ايها الاخوه، الله رب البشر يعلم طبيعه تكوينهم ومداخل قلوبهم، يعلم كيف تستجيب القلوب هي تصدع بالحق طبعا في صراحة وقوة وبلا تنعسم ولا وسوسة. الله الذي خلق النفس البشرية أتاها في هذا الدين وأمر بالالتزام به. الله الذي أنزل الشرع وأنزل الدين وأنزل الرسول وأنزل الكتاب سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح البشر، بل سبحانه وتعالى يعلم كيف يدعى البشر إلى الإصلاح. إنني حين أقول أننا ينبغي أن نعرض ديننا بعزة وأن نرفع الإسلام الناس إلى الأفق الإسلامي للإسلام، سيقولون لن يلتزم أحد. أقول لستم أعلم من الله، قل أنتم أعلم أم الله؟ بل لا. لذلك أقول أن الله عز وجل الذي خلق النفس البشرية عليم بما يصلحها. انتبهوا يا إخوتي لتفكروا مسألة التغيير لا التربيع. الإسلام دين تغييري. كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم المفرق. اما تيجي بعض المناهج يقول لك يا عم احنا ما لناش دعوه بالعلم، احنا بنتكلم فوق السماء وتحت الارض، لان العلم بيفرق. اخبث قولة سمعتها منهم قول بعضهم لما يقول له عقيده يقول له عقيده ايه؟ في السماء بقيت حاجه اسمها عقيده. انظر الى هذه الخيبه. نحن دائما نقول انهم اكثر الناس جهدا في دعوة الناس الى دخول المساجد والى الالتزام، ولكن دعوة بهذا المنطق الخائف لا تصلح ولا تصلح. انتبه. اقول اخوتي اننا حين ندعو الناس سواء التزموا او لم يلتزموا، نوح عليه السلام قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، فاوحى الله اليه واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس. ما ضرك ما ضرك فلا تبتئس. فالقضية ليس قضية التزام الناس، ان هذا الخداع الذي نراه يوم سببه اننا قبلنا اي شيء وخلاص يلا بس تعفي لحيتك وانت مش مهم مش مهم بالدخل مش مهم زوجتي متبرجة مش قادر عليك مش مهم مش مهم عايز اسمع اغاني ماشي ما يجراش حاجة عايز ماشي ماشي. لا، ان النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة الى حياة، وذلك ايسر عليها من التعديلات الجزئية في احيان كثيرة. ليه؟ انتبه حبيبي في الله، الانتقال الكامل من نظام حياة الى نظام اخر احلى منه واجمل وانظف انتقال له ما يبرره، له ما يبرره في منطق النفس. ولكن ما الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية الى نظام الاسلام؟ اذا كان نظام الاسلام لا يريد الا تغييرا طفيفا هنا وتعديلا طفيفا هنالك، ان البقاء على النظام المألوف اقرب الى المنطق، لانه على الاقل نظام قائم قابل للصحة والتعديل فلا ضرورة لطرحه. اما الانتقال الى نظام غير قائم وغير مطبق فذاك شيء اخر. فهمتم هذه القضية؟ تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعي اجرب، فاقول لشخص تعال التزم وعندنا اذان وعندنا تمثيليات وعندنا فيديو وتلفزيون وجيش ما يقص حاجه وسجاير ما يقص حاجه برضه. لو انه انسان عاقل ذو قلب صاهر يطلب انتقل له اذان دي سيدي لا داعي اصلا للانتقال. هتقول له لا بس ده نظام اسلامي وده نظام زاهر، يقول لك ان هي الا اسماء سميتموها انت، هي اسمها عندنا تطرف. لكن انا لو سبت النظام الجاهلي وجيت لكم ساعتها هبقى متطرف وافقد حياتي. لا خلي اذان اغاني اذان اغاني واغاني صح كده. انا انسان تيجي تقول له تعالى انتقل الى نظام يختلف عما انت عليه تماما تماما. عندنا صلاح وصيام وقيام. عندنا الاصل انك تسهر تعبد ربنا قيام ليل. ينزل ربنا الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وجماله. يقول هل من سائل فاعطيه. هتقوم عشان تدعو الله تطلب منه اللي نزل ليطلب منك ان تدعوه بدل ما كنت تسهر امام التلفزيون. واضح؟ هتقوله بدل ما كانت مواعيدك بتنضبط على مواعيد المسلسلات هتبدا مواعيدك تنضبط على مواعيد الصلوات. اقابلك بعد صلاه العصر. هنلتقي بعد صلاه المغرب. هنلتقي بعد ما نصلي الظهر. لا يوم الحد ما تقدرش قبلك لان عندنا درس فجر الرحمه. هتنضبط مواعيدك اصلا على شيء اخر. لما كان يقول لك 8 ونص تقول لا 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 اصل 8 ونص انا عندي مسلسله وانا مواظب عليها مش قادر اتبعها. هتنتقل انتقال كامل. بدلا من التجاره سيصبح التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار هو لبانتك في فمك. هيصبح بدل معاكسه النساء على النوافي والوقوف بجوارهن بالسيارات سيصبح دعوة الشباب من الشوارع لدخول المساجد. هيصبح بدل قصاء رأس لسه فومي وجوليت ومطالعة ميكي وسمير سيصبح كتاب فقه السنة وعقيدة التوحيد وكتاب فتح النجيب وكتاب سير أحلام النبلاء وكتاب المغني بن قدامة. سيصبح هذا دينه. بدل فخرك واعترافك بعمرو دياب سيصبح ائمتك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وقائدنا النبي محمد. ستتحول من سماع اسرطه فلان وفلانه من المغنين الى سماع اسرطه فلان وفلان من العلماء. انت قال كذا يقول لك ومين يطيق كذا. قل له احنا ما بنبدل الرجال. راجل تعال نعم انت دين عزيز دين عزيز هذا ينفر انسان نظيف صح ولا لا؟ هذا لا ينفر انسانا نظيفا يريد ان يعيش لله. واذا نفر فلا الرسول صلى الله عليه وسلم انتوا بتضحكوا علي ما تصليتوا على النبي. واحنا شرطين من سنين ان اللي يجي عندنا يصلي على النبي واللي ما يصليش على النبي يروح عليه وعلى اله الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه واله وسلم في صلح الحديبيه اشترطوا عليه ان من جاءه مسلما يرده ومن جاءهم كافرا لا يرده لا يردونه. واجب ولا اعترض؟ قال لهم لا الراجل بتاعي ما يجيلكم جبهولي. لا كفر في 60 ده يا اخي ايه المشكله؟ ان القضيه نعم نحن نحرص على هدايه الناس حريصون على ان يسلم الناس مصرون ان يستسلم الناس ولكن بدون تنازلات بدون ان نقدم تنازلات في ديننا. ان يلتزم الناس على امر الله ونهيه لا على اهوائهم. انتبه. فلذلك اخوتاه ان وظيفتنا الاولى هي اشلال التصورات الاسلاميه والتقاليد الاسلاميه والاحكام الاسلاميه مكان هذه الجاهليه. بيتكلم دلوقتي على القضيه التغيير لا لا التربيع. الاسلام لا يؤخذ بالقضاء لا يؤخذ بالتقصير. الاسلام جمله واحده يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السجن كافه جمله ادخلوا في السجن كافه. لن يتحقق التخلص من رواسب الجاهليه بمجارات الجاهلية والسير معها خطوات في اول الطريق، كما قد يخيل للبعض منا ان هذا معناه احلال الهزيمة من اول الطريق. انا اعترف معكم ان ضغط التصورات الاجتماعية الزائدة وضغط التقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساحق عنيف أعيش معه في حياتكم، انا على ذلك واعاني منه كما تعانون، ولكن ليس معنى هذا ان نستسلم، وانما بالعكس ما يردد انه كلما ضغطت علينا الجاهلية بتقاليدها واعرافها واحكامها ومألوفاتها كلما ضغطت علينا اكثر كلما زاد تمسكنا بديننا اكثر. صلى الله على النبي محمد الذي قال القابض على دينه كالقابض على الجمر. قال لك ارمي الجمر ولا اقبض؟ اقبض عليه. نحن نعيش جاهلية النعم تضغط علينا نعم، ولكن لا بد مما ليس منه بد، لا بد ان نثبت اولا، ولا بد ان نستحلي ثانيا، ولا بد ان نري الجاهلية حقيقة الدرك القذر الذي هي فيه بالقياس الى الافاق العليا المشرقة في الحياة الاسلامية التي نريدها. هيا ثلاثة اقول ثاني فصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هو صار ان احنا نحتاج تفكير فعلا، يعني الناس الحرانين دول وحرانين تصلون. كان الشيخ يذكر الله يرحمه رحمة واسعة يقول لك صلي على الحبيب قلبك يطيب، نسأل الله ان يرحمه ودعاة المسلمين، اللهم ارحم علماء المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة وارفع في السنة في درجاتهم، اللهم اجزهم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. لابد ان نثبت اخوتاه. قد تبدا الالتزام اخي في الله، تبدا الالتزام ثم حين اعفيت لحيتك دخلت في اول يوم بنت خالك وانت قاعد مع والدك ووالدتك واخواتك بتاكل وبتاكل، قالوا له عودي كلي ما تديش ايدها تسلم، بتسلم ما تديش لك ايدها. انت قعدت في صراع عنيف، اميت لها ايدي ولا ما مدش؟ هي عماله تلف الدور، جابت من والدك والدتك اخوك اختك هتوصل لك ايه؟ وانت عمال تقول امد ما مدش ها؟ والاخر نفسه عمال يقول لك يا عم مد ايدك سلم عليها ما تكسفهاش عشان لما تدعوها للحجاب تتحجب، ده برضه من باب تاليف القلوب، وبعدين دي من مصلحه الدعوه، وبعدين دي مش ايه؟ سيبك في خلافك. انني هذا كان انا لو فتح النساء واللي ترتد بستين لما مدوا ابنهم يبايعناه قال انا لا افتح النساء ستين تحت من النبي اكرم منه خلقا، يعني ارهب بالناس منه. اصلي عليه صلى الله عليه وسلم تاكل ولا تنظر وتقول انا لا اصحح النساء. بعد ما خلصت اكل ابوك قال لك شوف انت ابني وانا اعرفك، انت ابني محمد حسين، هو اللي بيقول لكم الكلام ده مثلا يعني. فالوقت وبعض كتير بيقولوا لي كده الصراحه، فالشاهد انه يقول لك هذا لو ترجع خلاص يا ابي خلاص، هو طبعا بيقول يا بابا ها خلاص انا مش هزعلك هخرج اسلم عليها. ليه؟ اصمت اذا تراجعت فصافحت فقد هدمت كل شيء، هدمت التزامك، هدمت دينك، هدمت الاسلام، هدمت الاسلام. قل يا عم الشيخ الله عيطك يا حنين لابد ان نثبت اولا. نثبت ثبات واجب. زمان ايام كنت اعمل في التدريس ماذا يجد الحكاية؟ يمدوا ايدهم ما بسلمش خلاص فترة معينة واشتهد خلاص فلان ده ما بيسلمش سيبكوا منه ده محقق. فهي كده انك ستظل فترة تعاني من الكلام وبعد فترة خلاص اشتهد في العيلة انك ما بتحضرش افراح جاهلية انك ما بتسلمش على النساء ان مصدرتك ما بتنكتبش على حد انك ما بتتحكم وما بتهرجتي بكلام فارغ دائم انك ما بتقعدش في مجال التلفزيون انك ما بتسمعش اغاني انك ما بتلبسش قميص وبنطلون عشان ترضي حد ولا عشان تفرح حد انك انت قضايا مسلمة انتهى. فترة معينة ستعاني اذا ثبت ستستحلي ويبدا الناس يبصولك ان انت انسان محترم صاحب مبدأ. اما اذا تنازلت مره وتمسكت مره يقولوا ايه لا سيبك منه ده منافق ده بيسلم على بنت خمسه الثانيه بس عشان هي احلى من الثانيه. نعم انك كذا اثبت وندعو الله لنا ولكم التثبيت. لابد ان نثبت اولا وان نستحلي ثانيا. دي مصيبة الهزيمة النفسية اللي هيجيلها محاضرة تانية ان شاء الله. ان بعضنا فالكثير منا بيختل من اسلامه يتوارى بالتزامه كأن الالتزام والدين عار بيعتزل عنه. اخوتاه لابد ان نستحلي اننا اصحاب حق ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين حتى ولو لم تجد ملح تاكله فانت افضل من اكبر من يمين فاسق او فاجر او كافر. يجب ان يستشعر هذا قلبك انك من الملك الذي يملك السماوات والارض ومن فيهن كي لذلك تستعز تترفع. ليس ديننا شيء يستحيا منه، ليس ديننا شيء نخجل منه، ليس ديننا شيء نعتذر عنه، ليس ديننا شيء نتلمس له المبررات، ليس ديننا شيء ندافع عن مقرراته واساليبه وتوحيده وقوانينه واحكامه، انما ديننا العظمه والطهاره والادب والرفق. فلذلك نستحي باننا اصحاب حق. تعبت في الله يعني يعجبني ان الأسئلة الليلة في موضوع الدرس جيدة وطيبة وارجو ان اجيب عليها ان شاء الله. لابد ان نثبت اولا ولابد ان نستعلي ثانيا. ان نستعلي السؤال الذي اتاني الان في مسألة فعل القدرة لليهود الذين رسموا صورة لرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الإساءة إلى النبي ولصقوها في بعض مناطق القاهرة في فلسطين. نعم معذرة. نسأل الله أن يلعن اليهود، اللهم لعنهم في الدنيا والآخرة. هذه فعل الشنعاء والجريمة النكراء نحن نستعدي عليها. هم مهما صنعوا لن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ينبغي ان يثير هذا فينا النخوة. انظر كيف يعملون لباطلهم وانظر كيف نحن ننام عن حقنا. ان هذا امر فعلا يثير النخوة في الرجال. اين الرجال؟ اللهم ارزقنا بالرجال يا رب. الذكور كثير ولكن الرجال قليل. الشاهد اننا ينبغي ان نستعلي على الجاهلية. احنا نحن بحاجة اخوتا ان نستشعر العزة ان بعض الاخوات حين ترتدي النقاب تلبس الازار الاسود قد تستحي في بعض الاحيان ان تذهب به الى مكان يعني فرح الذهب وامينه في البيت عبد عقد او الى اخره دون دول مش تروح ليه مش تروح دون ما بس اروح بلبسك يبقى انا نكذب. سبحان الله. بقى لما كان الشعر العارم الكتاب البين والسيقان العريان كان الناس ينكسف من الاسلام. نحن نقول اذا خلى الفرح العرف عن المنكرات تروح سحوة وتدخل معتزة. ولما يشوف النساء يقعد يتريقوا عليها ايه ده، ايه اللي انت بس ايه دي، ايه اللي انت عامله في نفسك ده، تفرح هي وتضحك بتحسن وتبكي، تفرح وتضحك تقول الحمد لله. احجبني جدا ان رجلا كان يدعو للاسلام في الاندلس قريبا في اسبانيا، يدعو للاسلام كان يقول بالسلام ويشير على المباني، هذا ديننا، هذه اثارنا، هذه بقايانا، سنعود. فكان الناس يقولون عنه مجنون، يقول فلم اكن افرح بشيء من الدنيا قط الا بكلمه مجنون، لانها قيلت للنبي محمد. أما أنا مبسوط أو الأم يقولوا مجنون كأنهم ادوني مليون دولار. مجنون حلوة جميلة مجنون. كذلك الله قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، إلى أخيه. حين ترى المسلمة المجرمين يضحكون ويتغامزون تفرح، تزيد أيمان لما بنى لها الندى هيحظى وقد حظى. وحدة دي تسحق تقعد كده وتغرق تقول صح صدق الله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. كذلك المسلم حين ينزل الى مكان معتزا بلحيته متمسكا بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم رايح مكان هم لابسين البيبه الحمراء، ما بيبه تبقى الزعم في الرقبه دي بيبيون، هي دي معذرة مع الزاهلة نفس الحاجات دي، لذيذ بيبيون الحمراء والسموكينج والملابس الرسمية، وهو بقميصه الفخم، مش الفخم يعني الغالي، وإنما الفخم العظيم المحترم متأسيا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن واجهه كانت لديه من الأجوبة المسكتة يقول أنا أتشبه بالنبي محمد، وأنتم تتشبهون بمن؟ باعتراف كفاركم أن العظماء أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا تشبهت بأعظم رجل، أنتم تشبهتم بمن؟ أجنون، كل واحد يتشبه بمن ذاك له إلى آخره. فالشاهد إخوتاه أننا يجب أن نحتز بإسلامنا، أن نستحلي بديننا، أن نفتخر بالتزامنا، ألا نستحي؟ ألا نستحي؟ بعض الناس ذكرني هذا ببعض الناس، أحد الناس زمان كان أصبح، فالمهم كان يصف شعره عادي ويسيب الصلاة، فبقول له يعني ما جابك شوية شعر كده اللي هي عورة هندية. فكذلك الإسلام، إن الالتزام ليس عورة نعتذر منها، مش عورة بليها هي تغطيها، إن إسلامنا عزيز عظيم كبير غالي. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لا بد أن نثبت أولا، ولا بد أن نستعلي ثانيا، ولا بد أن نري الجاهلية الأولى الجاهلية في عصرنا حقيقة الدرك القذر الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرقة للحياة الإسلامية التي نريدها. تأمل حين نريهم إن 5 جنيه نجيب بها علبة سجاير من البورو، ولا 5 جنيه نضعها في يد فقير يأكل بها، 300 جنيه نجيب بهم حذاء نلبسه في رجلينا، ولا 300 جنيه نشتري بهم كورة في مسجد في بيت ربنا، 1000 جنيه تجيب بهم فستان توديه، ولا الألف جنيه نفسه بهم حشر أسر من فقراء المسلمين. لابد ان نريهم الفرق بيننا وبينهم، ان تفكيرهم اناني في شهواتهم، فهم يفكرون ببطونهم ويشعرون بفروجهم يحسون، واما نحن فنعيش لله وبالله وفي الله، نعيش للأمة ونعيش لطلب رضا الله، فأي الفريقين أحق بالسمو والعلو؟ لا بد أن نفهمهم أن ما في حيوانية ساهلية تحت محضة، أنهم ليسوا في شيء. بما يفتخر عندهم؟ بسيارة؟ بعمارة؟ برصيد في البنك؟ بامرأة جميلة؟ بمرافقة ممتازة؟ بمساعدة راقصات؟ بمحرفة منافقين؟ بما يفتخر؟ أنا نحن فربنا الله، ليس لنا إلا بما يفتخر. لابد أن نريهم الحضيض الذي هم فيه والنور الذي نعيش فيه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. لابد ان نثبت اولا، وان نستحي ثانيا، وان نري الجاهلية الدرك الذي فيه بالنسبة للآفاق العليا المشرقة للحياة الاسلامية التي نريدها، وان يكون هذا بان نجاري الجاهلية في بعض الخطوات، كما انه ان يكون بان نقاطعها الان وننتوي عنها وننعزل. كلا، انما هي المخالطة مع التميز، والاخذ والعطاء مع الترفع، والصدع بالحق في مودة، والاستعلاء بالايمان في تواضع. الاستعلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة. لابد ان نعلن انت بحقيقة الواقعة اننا نعيش في وسط جاهلية، واننا اهدى طريقا من هذه الجاهلية، واننا نخلة بعيدة واسعة هذه النخلة من الجاهلية الى الاسلام، وانها حروة فاصلة لا يقام فوقها محبر للالتقاء في منتصف الطريق، ولكن لينتقل عليه اهل الجاهلية الى الاسلام، سواء كانوا ممن يعيشون في الاسلام مسلمين او من يعيشون في الكفر فاكرين. لابد ان يخرجوا من الظلمات الى النور، لينجوا من هذه الشقوة التي هم فيها، لينعموا بالخير الذي ذقناه نحن حين عرفنا الاسلام وحاولنا ان نعيش به، والا فلنقل ما امر الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقوله لكم دينكم ولي دين. هكذا مع الناس نعيش. الاسلام شيء اخر مختلف على جميع الاوصاف وبجميع الوجوه، وفي نفس الوقت مع النفس اعلن لنفسي يا نفس اذا ساقت الى شيء من امور الجاهليه ماذا يلتزم الاخر؟ الامن يلتزم ياخذ دكتور يروح السينما، ياخذ دكتور يروح مسرح، ياخذ دكتور يروح ملهى، ياخذ دكتور يقول اتمشى على ميل شويه. ماذا يلتزم؟ تتوق نفسه الى شيء من ذلك، تتوق نفسه الى ايه؟ مش هروح سينما بقى ولا ايه؟ فيقول لنفسه يا نفس قد اذهب الله الكفر وجاء بالاسلام، والاسلام ما فيش الحاجات دي. يقف مع نفسه هذه الوقفه. التغيير لا الترقيع كان العنصر الرابع. اود ان انهي الكلام في درسنا هذا، ولكن يعلم الله انه مع ما كان بي من مرض ما كنت استطيع ان اتي الليلة، ولكن اتيت لطلب رضا الله ثم لاني احبكم في الله، فسامحوني واعذروني، ولي عندكم طلب ورجاء، وهو ان تدعوا لي دعوة بظهر الغيب. من كل منكم احمله هذه الامانة، دعوة بظهر الغيب حين يمضي الى البيت، يقول لي ادعي لك بايه؟ بما تحب لنفسك. امين. الاسئلة يعني بس المتعلقة بالدرس السؤالين ثلاثة، لان العناصر اللي بقية محتاجة جهد قلبي، و فنؤجلها الى الاحد القادم لعلي اكون احسن حالا، وان مت فسامحوني وادعو الله ان يرحمني. ما المعنى ان الاسلام دين التغيير الى الترقيع، اننا لا نتدرج في الدعوة مع الناس؟ فقد اشكل علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين متين فاوجد فيه برفق، فما شاء وما شاد الدين احد الا غلبه، فاذا اعطيته تعاليم الاسلام جملة واحدة قد يأخذها. ولكنه لا يثبت عليها وسرعان ما ينتكس. اخوتي انتبهوا، هناك فرق بين التدرج في الاحكام والتدرج في القبول. ارجو ان تفهموا هذه النقطة. انا اقول في القبول ان اقبل الاسلام جملة واحدة، لا اقول دي ودي لا، بدون فصال. اقبل الاسلام جملة واحدة واخذه جملة واحدة، وما عجزت عنه اقول انا مقصر ومذنب، صح ولا لا؟ يعني انسانة كانت متبرجة بدأت تلتزم لبسة الاشارة وتقول انا عارف ان انا غلط، لبسة الخمار دول انا عارف ان انا غلط وان انا مسيئة، ولكن انا البس النقاب، هذا لا باس فيه. لكن نسيب الاشارة بتقول كده كويس سيبه بقى لنقاب ولا بتاع، هو ده لا. ان هذا الدين متين فاوغل فيه برشق. اقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بصلي عليه صلى الله عليه وسلم، عاش في مكة كم سنة؟ 13 سنة. الخمر حرمت امتى؟ في المدينة. هل لما حرمت الخمر في المدينة المسلمين قالوا احنا عايزين نشرب خمر 13 سنة نتدرج في الاحكام، ولا اللي دخل في الاسلام بعد تحريم الخمر التزم بايه؟ التزم تحريم الخمر ولا لا؟ ينبغي ان تفهم هذا. اوجد فيه برفق، يعني ما بقولكش ان انت اول ما تلتزم تقوم الليل 15 ركعة كل ليلة، ويحصل هذا كثير، لان في بداية الالتزام لأيام البدايات، إنها أجمل أيام الالتزام، ألذ أيام الالتزام. لكن كل تراجع فيه برفق ركعتين 4 6 8 10 11، كذلك في الصيام 2 بس، وعيد 2 وخميس، وعيد 2 وخميس 3 أيام الفيض، وعيد يوم ويوم كذلك.
وختاما